اهلا بحضراتكم من جديد في فخر الدين ودنيا. ملايين المسلمين في بقاع الدنيا تهفو قلوبهم لزيارة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويشتاقون للصلاة في رحاب مسجده الكريم وروضته الشريفة، خصوصا نحن على اعتاب شهر رجب، يعني من الاشهر الجميلة، يعني واقترب رمضان واقترب شعبان. اللهم بلغنا رمضان يا رب. ملايين المسلمين يشتاقون لرؤية وجهه الكريم عليه الصلاة والسلام وصحبته في الجنة، ولكن هل يشتاق النبي عليه الصلاة والسلام الينا؟ هل اشتاقوا الى المسلمين المؤمنين والى عباد الله الصالحين؟ هذا هو السؤال الذي سيجيب عليه في فقر الدين ودنيا اليوم فضيله الشيخ الدكتور محمود مصري. اهلا بك شيخ محمود.
اهلا بك دكتور، سعداء
جدا بهذا اللقاء.
الله يوفقك.
يعني يمكن الموضوع جميل انت اخترته نتكلم فيه النهارده. بارك الله فيك، ربنا يكرمك وينفعنا بك دايما ان شاء الله. لكن السؤال، كيف كان يشتاق الرسول عليه الصلاه والسلام لامته؟
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البدايه اسال الله سبحانه وتعالى ان يسدد كل خطواتك وان يجعلك يعني منبر خير لنشر خير للمسلمين في كل مكان وللبلد ولمصر وللعالم العربي. ربنا يحفظك رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيحضرني هنا حديث كنا قلنا قبل كده، كنا قلنا جزء منه صغير، كمل الحديث ده وناخد منه شوية عظات جميلة جدا جدا. الحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في زيارة للمقابر، وكان النبي كثيرا ما يكثر من زيارة المقابر لأنها تذكر الإنسان بالآخرة وترقي القلب وتدمع العين وتخلي الإنسان في حالة إيمانية كده عجيبة جدا. فكان في زيارة للمقابر، مقابر البقيع، فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون.
أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم للاحقون.
ثم لا، ما هي الرواية الثانية أنتم السابقون. إنما الرواية دي بيقول وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. فالمهم فقال وددنا. شو بقى يعني النبي عسام، شوف دكتور عمرو، شوف اللفظ بينتقل من حوار لموضوع تاني خالص. بيسلم عليهم وبيقولهم احنا قريب قوي هنحصلكم. وبعدين قال ايه؟ فجأة هو بيتكلم عن اصحاب المقابر اللي قدامه اللي هم كلهم اصحابه مدفونين. قال ايه؟ وددنا. انا متخيل المنظر هكذا، السلام عليكم دار قوم المؤمنين وانا ان شاء الله بكم للاحقون. وبعدين فجأة بصر الصحابة قال لهم وددنا انا قد رأينا اخواننا. فالصحابة انا متخيل المشهد كده، بصوا لبعض، أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال بل أنتم أصحابي، إنما إخواني أناس يأتون بعد مني يؤمنون بي ولم يروني. فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ طب يا رسول الله أنت شفتنا كلنا كده، حتى في حجة الوداع كان عدد المسلمين 24 ألف صحابي، طيب المليارات بقى اللي جت بعد كده تعرفها إزاي؟ فأضرب لهم مثل جميل قوي. قال أرأيت لو كان رجلا عنده خيل غر محجلة، وهنوضح طبعا الألفاظ دلوقتي. أرأيت لو أن رجلا عنده خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. الخيل الغر المحجلة، الغرة اللي هي البياض اللي بيبقى في جبين الفرس. لو إن دكتور عمرو أعزك الله أنا معايا مثلا عندي مثلا ألف فرس في مكان، من ضمنهم خمسة، الخمسة دولت في الجبين بتاعهم كده بياض وهم كلهم سود، كل الخيل الألف كلهم سواد قاحد، يعني قاتم، ما فيش ولا نقطة بياض. وفي خمس خيول في جنبي عند الجبينة كده عند الجبهة بياض، وفي الرجلين بياض، ألا يعرفهم؟ أظن يكونوا واضحين أو مميزين جدا بين الفرس بين الفرسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أن رجلا كان عنده خيل غر محجلة بين ظهري خيل ضهم بهم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، أنا هزبأهم على الحوض بتاعي، ألا لا يزادن أناس عن الحوض فأقول ألا هلم تعالوا دول أمتي، فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، دول ابتدعوا في دينك يا رسول الله، دول مرضيش بسنتك. فإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول ألا صحقا صحقا وبعدا بعدا. شوق النبي لأمتي صلى الله عليه وسلم وصلته المرحلة إن في وسط ما قعد وسط الصحابة إنه مش قادر ينسى الأمة اللي جاية من بعد كده، لأن الأمة اللي جت من بعد كده ديت أمة مسكينة قوي، اتحرمت من أغلى حاجة في عمرها ألا وهي رؤية النبي وصحبته. وإحنا اتكلمنا لما اتكلمنا دكتور عمرو عن أعظم جيل في العالم، قلنا إن من أعظم الأشياء التي جعلت هذا الجيل أعظم جيل في العالم بعد اختيار ربنا ليهم سبحانه وتعالى، إن هم دولت اللي عاشوا مع النبي وتعلموا على أيديه وتربوا على أيديه، والنبي صنع منهم رجالا وأبطالا ويعني وسبحانك يا ربي، من ناس بتعبد أصنام وتأكل ميتة وتشرب خمر وتفعل الفواحش وتؤذي وتسرق وتسلب وتمني وتقطع الرحم، ومع ذلك حولهم إلى أصحاب خير، يعني إلى خير جيل بعد الأنبياء والمرسلين اللي هم خير أصحاب نبي وجد على وجه الأرض. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى في وسط ومقعد مع أصحابه. على فكرة بالمناسبة كان الفضيل بن عياض كما نقل الإمام النووي رحمه الله رحمه الله في حتة لما بيقولوا له أولسنا إخوان، قال بل أنتم أصحابي، قال هذا ليس انتقاص من قدر الصحابة، فالصحبة أعظم من الأخوة. يعني عشان بس في نفسه
بس محاولة الشيخ محمود، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكسر من زيارة القبور، هل كان محتاج بتذكرة؟
الله، اللهم صل على محمد. دايما أسئلة حضرتك رائعة دكتور عمرو، ربنا يبارك فيك يا رب. النبي هو الأسوة والقدوة دكتور عمرو. النبي أحيانا بيعمل حاجات مش مطلوب إن هو يعملها لأنه مش محتاج لها، لكن كان بيعملها عشان إحنا نعمل زيه، لأن ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب بالله عليك دكتور عمرو، سؤال صغير بقى، أتحول أنا بقى للدكتور عمرو الليسي. عايز أقول لحضرتك، النبي كان بيستغفر ليه؟ هو النبي محتاج استغفار؟ ده غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني ما فيش لا ذنب قبل كده ولا بعد كده. وإن كان المولى عز وجل عاتبه في بعض الحاجات زي سورة عبس وتولى إلى غير ذلك، ده مش ذنب، ده بيسموه العلماء بيسموه خلاف الأولى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له ذنب لأن النبي معصوم، ولا اسم دفنت يوم أن دفن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي بيستغفر ليه؟ ورد في صحيح البخاري أنه كان يستغفر في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة، وفي رواية مسلم كان يستغفر في اليوم والليلة 100 مرة، مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر عشان يعلمنا إحنا كأمته، كأنه بيقول لنا إذا كنت أنا اللي معليش ذنب ولا هيكون لي ذنب بستغفر، أمال أنتوا تعملوا إيه؟ ده أنتوا الواجب عليكم تفضلوا ليل ونهار تستغفروا من ذنوبكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يزور المقابر. يزور المقابر ليه؟ لأن في حديث عجيب جدا رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها، شوف بقى الزيارة دي، فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر بالآخرة.
الله،
الله. يعني فعلا يا دكتور عمرو أنا أذكر موقف خاص بي أنا عن نفسي، كنت والله العظيم أركب سيارة رايح مشاوير ولا حاجة ورب الكعبة، كنت أحيانا مثلا يكون عندي ساعة من الوقت معدي من مكان في دفن في مقابر فألاقي جنازة معدية، والله كنت أركن عربية وأقفلها وامشي ورا الجنازة ولا أعلم مين هو صاحب الجنازة، مين اللي ميت. إذا كان امرأة كنت أكتفي فقط بدرس كده موعظة عند القبر والدعاء لها، وإن كان رجل كنت أنزل أدفنه بنفسي، وبعد ما أدفنه بنفسي أطلع أقول موعظة وأذكر الناس بالله. في يوم الأيام كنت راح أدفن واحد قريب صديق لي، فبعد ما دفنته عملت حاجة كانت الناس مستغربة لها، والله ما أنسى الموقف ده. بعد ما دفنته دكتور عمرو رحت نايم في القبر جنبه والناس شايفاني، فواحد بيقول لي شيخ محمود، قلت له والله العظيم وأنا تحت بقول له والله العظيم لو أعلم أنه سيكون روضة ما كنت أطلع أبدا، لو أطمن بس إن قبري هيبقى روضة من رياض الجنة. في يوم من الأيام دكتور عمرو أحد الحكام اللي حكم دولة 46 سنة، بعدها مباشرة لما توفي الله يرحمه، قلت لهم ماذا يوازي ملك 46 سنة؟ رجل يأمر وينهى، رجل بيحكم دولة، رجل بصباعه بيغير الدنيا كلها، ماذا يساوي ملك 46 سنة؟ بلاش 46 سنة، قلت لهم ماذا يوازي ملك 1000 سنة مع أول ليلة في القبر. دايما كده دكتور عمرو، لذلك سيدنا عثمان بن عفان كما ورد في رواية عجيبة جدا رواها الترمذي بسند الحسن، كان لما يذكر قدامه الجنة والنار كان لا يبكي، وإذا ذكر القبر أمامه كان يبكي بكاء شديدا، فتعجبه وقال تذكر الجنة والنار ولا تبكي، ويذكر القبر فتبكي؟ قال أجل، أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر، وإن لم ينجو منه العبد فما بعده أشد. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفزع منه. ودي حقيقة، إحنا ممكن نذكر أمامنا الجنة والنار فإحنا مش بنشل الجنة ولا النار، فيعني ما بنفزعش الفزع اللي بنحسه لما نكون واقفين قدام قبر أقول يا خبر أبيض معقولة. وأذكر أن إحدى الممثلات ربنا يحفظها كان سبب توبتها أن صديقة ليها ماتت، وهي كانت لسه ممثلة وكانت نجمة كبيرة جدا، ورايحة تحضر دفنة زميلتها وهي بتترمي تحت التراب، مسكت قلبها كده قالت يا خبر أبيض أنا في يوم من الأيام هترمي الرمية ديت ويتحط عليها التراب، وتابت إلى الله سبحانه وتعالى بسبب رؤية منظر القبر. عشان كده بقول، ودايما كنا بنتكلم من باب الترغيب والترهيب في نفس الوقت، لكن بنغلب جانب الترغيب. مرة واحد قال لي دكتور محمود، قال لي هو القبر ما فيهوش غير نار وبس وعذاب؟ قلت له مين قال كده؟ قبر فيه نعيم ونعيم لا يخطر على قلب بشر. قال لي طب ما تكلمونا عن النعيم، لان الكل عمال بيتكلمنا عن عذاب القبر واهوال القبر والشجاع الاقرع والمطرق والمرزبة، وقال لي والله العظيم ما بننام منهم يعني من الكلام ده. وبعدين لما بيتكلموا عن عذاب القبر والموضوع نفسه مفزع، بس ايه بيزعق وبيشخط، بحس انه هيطلع لي من الشريط. فقلت له طب ان شاء الله درس جاي اكلمك عن نعيم القبر. كان ساعتها الدرس كان ساعتين، كان فضفضة ساعتين. عملت درسين والله العظيم وموجودين على النت، 4 ساعات بتكلم عن نعيم القبر ولا انكر العذاب، ولكن بس حبيت اقول للناس ان القبر فيه نعيم عظيم جدا، لدرجه بقت تجيني رسائل على الموبايل ساعتها، الكلام ده من حوالي 6 سنين، والله حببتنا في الموت نفسنا نشوف النعيم اللي انت بتقول عليه ده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من زياره القبر عشان يعلمنا احنا يا دكتور عمرو ليه ما نزورش القبر، لازم نكثر برضه.
قال الرسول عليه الصلاه والسلام مولانا
صلى الله عليه وسلم:
وددت ان قد راينا اخواننا.
الله،
سؤال، هل نحن اخوانه عليه الصلاه والسلام؟
صلى الله عليه وسلم. والله يا دكتور عمرو انا الحديث ده كلكم واللفظه دي كلكم. اسال حضرتك يا دكتور عمرو، ومعلش هتحول كده وهبدل ادوار شويه كده النهارده، يعني حضرتك مش حاسس كده برهبه كده وانت بتسمع ان النبي بيقول ان حضرتك اخوه وان انا اخوه وان احنا كمسلمين اخوانه؟ مش حاسس كده بحاجه كبيره قوي؟ بس مين اللي يكون اخو النبي عليه الصلاه والسلام؟ انا بسال نفسي ساعات، انا اول ما قرات الحديث ده اول مره سالت نفسي السؤال دوت، قلت يا ترى انت علي، يعني انت تستحق ان انت تكون اخو النبي صلى الله عليه وسلم؟ انت عملت ايه عشان تستحق انك تكون اخو النبي؟ معقولة اكون اخو النبي وانا ما بصليش؟ معقولة اكون اخت النبي وانا مش عايز البس حجاب؟ معقولة اكون اخو النبي وانا بعق ام وابويا وبهزقهم وبضربهم وبشتمهم؟ معقول اكون اخو النبي صلى الله عليه وسلم وانا بخرب في بلدي وما بعمرش فيها؟ معقول اكون اخو النبي وانا بغتاب وبنم وبكذب وبوقع بين الناس وباذي الناس وبعمل كل دوت؟ اخو النبي ده ليه مواصفات اللي النبي بيحبها. النبي بيحب الناس الطيبه، الناس الصادقه، الناس الامينه، الناس اللي عندها وفاء، الناس اللي عندها اخلاق. وقال لهم: الا اخبركم باحبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: احاسنكم اخلاقا، هيكونوا اقرب ناس قاعدين جنبي في الجنه. فعشان كده قبل ما اقول انا اخوه ولا مش اخوه، اقول انا استحق ولا ما استحقش. كان في سؤال سالته مره دكتور عمرو وكان في احدى القنوات، وقلت لهم عايزين ريبورتاج عن الموضوع ده، لو قابلت النبي لمده دقيقه، وانا هستاذنك يا دكتور عمرو برضه للمره الثالثه اسال حضرتك، لو اتيحت لك الفرصه في الحقيقه مش في الحلم تقابل النبي صلى الله عليه وسلم وتقف قدامه، وانا اعلم حضرتك بتحب النبي قد ايه صلى الله عليه وسلم، واعلم ان من اكتر الناس اللي قعدت قدامها وعينيها بتدمع بذكر النبي هو حضرتك، لو وقفت قدام النبي لمده دقيقه اتيحت لك الفرصه، واقف قدام النبي بتكلمه، هتقول له ايه؟ وهتقدم له هديه ايه؟ طبعا احنا عارفين النبي لا يفرح بهدايا الدنيا، انما يفرح بهديه اخدم بها دين واخدم بها بلدي. انا اعتقد حضرتك قدمت هديه جميله قوي وهدايا جميله قوي، لكن انا نفسي ساعه لحضرتك. لو وقفت قدامه دقيقه هتقول له ايه؟ وهتقدم ايه هديه؟
تفاجئتني بالسؤال.
ما هو كان لازم يكون مفاجأة.
لا، فاجئتني بالسؤال
وأنا أعلم حبك للنبي
عليه الصلاة والسلام. فاجئتني بالسؤال هل نحن قادرين بلقاء الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وهنقابله بأنهي وش؟ وهنقول له إيه؟ هنقول له إحنا إيه؟ بنعمل إيه؟ إحنا
أنت واقف قدامه
غارقين يعني في ال... في ال... في الحياة الصعبة دي النهاردة. أنا أظن سؤال صعب أوي لك.
أنت واقف قدامه.
أنت صدمتني بالسؤال، يعني مش عارف، يعني كلنا نتمنى لقاء الرسول عليه الصلاة والسلام، وكلنا نتمنى رؤيته في المنام ورؤيته في الأحلام، لكن
أنا لما سئلت السؤال ده أول مرة دكتور عمرو، واحد بيقول لي لو أتيحت لك الفرصة تقف قدام النبي عليه الصلاة والسلام لمدة دقيقة هتقول له إيه؟ فأنا ساعتها قلت له
أظن هنكون مكسوفين من نفسنا جدا.
أنا قلت له أنا هبقى باصص في الأرض ولو إني مشتاق أشوفه، وهقول له سامحني على تقصيري،
لم نتبع سنتك يا رسول الله، لقد قصرنا في حق دينك حق قصرنا.
ساعات لما واحد بيقول لي دكتور عمرو أنا مش عارف أوض بصر عن النساء، واحد بيقول لي مش عارف أبطل الدخان، واحد بيقول لي أنا بأذي أم وأبويا، قلت له عارف عايز تبطل الحاجات ديت؟ عايزك تتخيل، مجرد تخيل إن النبي واقف جنبك، واقف يعني حقيقة، تعرف تبص لواحدة وهو واقف جنبك؟ تعرف تضرب أمك وتشتمها قدام النبي؟ تعرف تكذب قدام النبي؟
تعرف تنم وتغلط وتشتم وتغتاب الناس وتهتك، تعرض الناس وتاكل في لحومهم،
تعرف تاذي اخوك وزميلك، وتعرف تضرب اسفين في صاحبك وحبيبك، وتعرف
كيف لا تكون بر بابوك وامك؟ وهتقول للرسول عليه الصلاه والسلام ايه؟
طب اذا كنت انا بقول لك ان النبي يوقف جنبك فانت خايف تعمل ده كله، طب ما ربنا مطلع عليك. صح كده؟
صحيح.
هو ده المعنى اللي عايزين نوصله للناس، ان احنا محتاجين فعلا نشعر احنا نستحق نكون اخوان للنبي عليه الصلاه والسلام ولا لا؟ بجد محتاجين نراجع نفسنا. أنا والله العظيم يا دكتور عمرو أقسم بالله العظيم يوميا تقريبا بحسب نفسي على المعنى دوت. أنا أستحق أكون أخ للنبي صلى الله عليه وسلم؟ بلز كله أنا أستحق أجي يوم القيامة ولقي النبي صلى الله عليه وسلم بيرحب بي وبيقول لي اشرب يا محمود يا ابني.
انت عارف بفكرني بايه دلوقتي يا شيخ محمود؟ من 4-5 سنين كنت بعمل برنامج اسمه حياتنا. كنت بعمله في قناة دريم. وكان ضيفي فيه الحبيب علي الجفري. صديقي العزيز. وبعدين اول حلقة قاعدين مع بعض بنتكلم في اول حلقة في حياتنا. ولقيته قال السؤال الصدمة. بس مش سأله لنا الحقيقة. سأله الناس. وتركنا الناس الاجابة. لو الرسول عليه الصلاة والسلام جاي يزورك في بيتك الخميس القادم هل انت مستعد انك انت تستقبله؟ وهتعمل ايه وهتغير ايه من نفسك وهتغير ايه من حياتك وهتغير ايه في بيتك وفي اهل بيتك؟
طبعا طبعا
الحقيقة كما كان سؤال الحبيب قوي وصادم لان الاجابة كانت ايضا صادمة. ناس كتير جدا دخلوا على التليفونات، ناس كتير جدا اتكلموا، ناس كتير جدا قالوا احنا مش اهل لهذه الزيارة، احنا مخطئين. احنا لا نستحق هذه الزيارة.
الاسئلة دي بتتوب ناس يا دكتور.
هنقابله ازاي؟ عايز اقول لحضرتك ده كان مدخل طبعًا كبير طبعًا لتغيير
طبعًا
في ناس كتير في معاملاتها وسلوكياتها وتعاملها.
انا السؤال ده دكتور عمرو، عفوا سؤال الشيخ الحبيب علي الجفري بن يحفظه، السؤال ده انا سألته من حوالي 12 سنة. سألته في مسجد الفتح في المعادي. يوم ما سألت السؤال دوت في المسجد كان سبب ان 50 بنت يلبسوا حجاب في اليوم دوت، يبعثوا رسائل كده ان احنا هنلبس حجاب، وشباب مش قادر اقول لحضرتك مئات الشباب اللي هبطل دخان، اللي هصلي من النهاردة، اللي هعمل كذا، اللي هعمل كذا، لان كان بيحضر لنا الشباب كتير ما بيصليش بس قاعدين بره يسمعوا.
خلينا نطلع فاصل، بس قبل ما نطلع الفاصل انا هسألكم انتوا كمان نفس السؤال. لو الرسول عليه الصلاة والسلام هيجي يزوركم في بيوتكم الاسبوع القادم، اولا انتوا مستعدين لهذه الزيارة؟ وهتعملوا ايه في نفسكم؟ وهتغيروا ايه من نفسكم ومن اهل بيتكم عشان تنعموا بهذه الزيارة الكريمة؟ ارجوكم اللي يلاقي اجابة على السؤال ده يبعتها لنا على موقع الفيسبوك، وانا اوعدكم ان انا هقرا اللي انتوا هتكتبوه. نطلع فاصل اعلاني نرجع تاني نكمل حوارنا الجميل الشيخ مع شيخنا الجليل الشيخ محمود المصري. اننا نتحدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وكيف كان الرسول يشتاق لامته. وايضا فاجئتنا بسؤالك القوي، تقول ايه الرسول عندما تلتقي بي؟ وانا كملت قلت وتعمل ايه لو جاي يزورك في البيت؟ الحياة يعني كلام كتير جايلنا على الفيسبوك وتعليقات جميلة هنقراها ان شاء الله. لكن خليني اسأل فضلتك، يعني كيف تعرف الرسول عليه الصلاة والسلام على امته يوم القيامة من بين 70 امة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا طبعا عارفين الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تتمون يوم القيامة 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. فالنبي عليه السلام هيجي وفي 70 أمة، إحنا الأمة رقم 70 في 69 أمة سبقت أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا شوف حضرتك يا دكتور عمرو، إحنا الآن في الأرض بس الجيل ده فقط كده 6.5 مليار. شوف حضرتك بقى الأجيال اللي سبقتنا وشوف الأجيال اللي جاية بعدنا، كل ده هيجتمع في أرض واحدة بيضاء نقية زي المكان ده كده، ما فيش ليس فيها معلم، لا في صخرة نستخبى فيها ولا شجرة ولا شجرة ولا بيت ولا أي حاجة، أرض مسطحة الكل. ذلك ربنا قال إيه؟ قال وبرزوا لله، كلنا ظاهرين كده ما حدش فينا مستخبي. ورغم ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا له أتعرف إزاي أمتك يا رسول الله؟ طب أنت عرفت اللي مكانوا معاك وعايشين في عهدك، اللي جايين بقى المليارات اللي جاية بعد كده تعرفها إزاي؟ زي ما قلنا في أول الدرس قال له النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب لهم مثلا عجيبا جدا، لو إن كل الأرض المحشر، يعني مثال مش يعني مش هم بالضبط كده، يعني كأنهم خيل سود، قال أرأيت لو أن خيلا غرا محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، دهم اللي هي شديدة السواد، والبهم هي اللي هي لون واحد سواء كانت سودة أو غير سودة، فالشاهد في الموضوع ان هي شديدة السواد وما فيهاش ولا نقطة من أي لون تاني، يعني إيه قاتمة تماما. فبيقول وبين كل دولة أمتي جاية، الجبين بتاعها مليان أنوار، شدة بياض اللي في جبين الفرس كناية عن البياض الذي سيكون في جبين المؤمن، كما قال جل وعلا في سورة الحديد يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات إلى آخر الآية. شاهد في الموضوع نيجي يوم القيامة يا دكتور عمرو، الجبين بطلع نور والرجلين بطلع نور، أماكن الوضوء اللي احنا كنا بنتوضى بيها ديت يوم القيامة تبلغ الحلية من المؤمن يعني كما يبلغ الوضوء أو كما بلغ الوضوء. فإذا فالحلية دي هي النور، الأنوار التي تكون في المؤمن يوم القيامة دي كلها على حسب الوضوء. طيب السؤال، واللي ما بيصليش وما بيتوضاش فين النور اللي هيكون فيه؟ النور ده كله جاي. ولذلك شوف يعني يوم القيامة، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين أمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ده نور الوضوء. الله، فاضرب بينهم بسور له باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. شوف ربنا ما بيقفلش باب الرحمة ليه.
عايز عليك شوية يعني من مشاهديك المحبين ليك.
الله يخليك دكتور.
محمد الوعدي بيقول لك بصراحة الواحد لو شاف الرسول هيكسف يرفع رأسه فوق الشريف لأننا قصرنا في حقه ودخلنا عن سنته.
اللهم صل وسلم.
مغترب مصري قال لك لو قابلت رسول اطلب منه ان يدعونا الله ان يسامحنا لاننا اسانا الاسلام بتصرفاتنا كمسلمين.
أيوة.
أيوة. عصام البدري صابر مغترب مصري. نحن جميعا نشتاق للرسول عليه الصلاه والسلام.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
وتعليقات كثيرة جدا يعني
ما شاء الله.
ربنا يكرمكم على
الله يبارك
هذا الكلام، كتر خيركم على هذا الإطراء على فضيلة العالم الجليل الشيخ محمود. ربنا يعني يتقبل منك صالح الأعمال الشيخ محمود
رب العالمين ومنكم.
هناك من يقول أتمنى أن أرى الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام، فبيسأل يعني يعمل إيه عشان يرى الرسول. نعم،
نقول له وصفه يشوف ازاي في المنام.
يا ريت ده تقول لنا كلنا يعني مش هو لوحده.
انا عندي وصفه جميله.
اتفضل.
اتفضل يا دكتور.
اتفضل حضرتك قول لنا ايه الوصفه.
كان احد السلف قال للشيخ، وقال لشيخنا الله يبارك فيك امنيه عمري اشوف النبي مره في المنام.
نعم.
وانا اعلم ان انت شفت النبي كتير في المنام. قال له تعالى يا ابني النهارده اتعشى معايا وانا ان شاء الله هقول لك على وصفه والله العظيم من بعدها مباشره تشوف النبي صلى الله عليه وسلم. قال له طيب. فرحنا على العشاء، وبعدين الراجل الشيخ يعني قال لزوجته، قال لها عايزك تحضري له العشاء وتكتري فيه الملح على قد ما تقدري. قالت له حاضر. فرح هناك فجي ياكل مع شيخه، فشيخه قال له يا ابن حبيبي ربنا يبارك فيك انا لسه واكل، اتفضل حضرتك كل. فالشاب بياكل فلقى الاكل مليان ملح في الكاسه، فيقول للشيخ ان الاكل مليان ملح، فاضطر ان هو ياكل وخلاص. فضل اللي ياكل والشيخ يحلف عليه هو ياكل لحد ما خلص الاكل. طبعا بطنه اتملت ملح كتير جدا، فبيقول له شيخنا بعد اذن حضرتك شويه ميه. قال له يا حبيبي ربنا يبارك فيك مفيش ميه، لكن ان شاء الله في التلت الاخير هتقوم تلاقي الميه تشرب وتتوضى ونصلي ونروح نصلي الفجر وننبسط ان شاء الله. نام دلوقتي استريح يا حبيبي. فنام. فبعد 3-4 ساعات صحى في التلت الاخير عشان ايه؟ عشان يصلي قيام الليل. فقومه قال له قبل ما تشرب الميه قول لي بقى شفت ايه في منامك؟ قال له ماذا رايت في منامي؟ رأيت بحارا تتدفق وأمواجا تجري وأمطارا تنزل وسيولا. فقال له طبعا صح كده، صدقت رؤيتك صدقت نيتك فصدقت رؤيتك، ولو صدقت محبتك لرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم. هي دي المسألة، لو صدقنا في محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم، لو بنحب النبي صلى الله عليه وسلم على مراد النبي مش مرادنا احنا، ولو حبينا ربنا على مراد ربنا مش مرادنا احنا، أكيد هنشوف النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. وبعدين عايز أقول حاجة يا جماعة، النبي لما بيشتاق لحد بيشتاق لحد يشرفه على الحوض. واحد يكون صلى وصام وعبد ربنا وأدى أمانته في تجاه بلده وتجاه دينه، بر أمه وأبوه بس إيدها وبس رجليها وبس إيد أبوه إيد ورجله، وأكرمهم وأعزهم ووصل رحمه وتعامل مع الناس برقي وباحترام وبأمانة وبصدق ووفاء، كان إنسان يعني فعلا كان هينا لينا مع كل الناس، كان بيتعامل مع المؤمن معاملة احترام جدا، وكان بيتعامل أيضا باحترام مع غير المؤمن. ليه؟ لأن هو برضو في النهاية ربنا قال وقولوا للناس، مش للمسلمين بس، وقولوا للناس حسنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تتمحوها وخالق الناس بخلق حسن.
قبل ما أسألك سؤالنا اللي جاي، قال الرسول عليه الصلاة والسلام وأنا سابقهم إلى الحوض. يعني قبل ما أسألك عن وصف الحوض بس هنقرأ بعض الرسائل. بسيوني حلمي بيقول نحن مقصرون ولا نستحق زيارة الحبيب عليه الصلاة والسلام، ندعو من الله الهداية. محمد أشرف يقول لك عذرا رسول الله عليه الصلاة والسلام. دودي والي بتقول هقول للرسول عليه الصلاه والسلام سامحنا وخد بايدينا الى الجنه نحن امتك واشفع لنا عند حبيبك الله سبحانه وتعالى.
اللهم صل وسلم وبارك
على مريم. محمد ممدوح بتبلغك السلام يا شيخ وعايزه تتصل بيك يا مريم، ممكن تتواصلي مع الكنترول ونوصلك بعد كده بالشيخ محمود.
الله يحفظك.
علاء الفئي بيقول لك انا تربيت في اسره بسيطه ومتدينه، كنت اسمع امي وجدتي واهلي يكلمونا شوقا عن حبيبنا وسيدنا وحبيبنا رسول الله عليه الصلاه والسلام. يعني كلهم الحقيقة رسائل يعني جميلة. يعني واحد برضو يقول نحن مقصرون، الحقيقة كلمة الكل التقصير بيعترف بالتقصير. يعني شيء جميل الإنسان يعترف
طبعا. أبو بكر كان بيعترف بالتقصير.
محمد حسين بيقول لك بالنسبة للسؤال لو النبي زارني فوالدتي قالت مش هقول لها غير مش هقول له غير شفاعة يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
لان انا وحترمي في حضنه وعيط
الله
واقول له دعي لي ربنا يغفر لي عشان غلط عشان غلطت كتير قوي، وادعو لامي عشان هي هتعمل عمليه بكره ان شاء الله. والله يا ريت ندعو كمان كلنا لام محمد حسين.
الله يشفيها رب العالمين ويعفو عنها وعن جميع مرضى المسلمين يا رب، ويشفي جميع مرضى المسلمين ويرحم جميع موتى المسلمين يا رب العالمين.
امين
يا رب. يا رب العالمين.
محمد فؤاد بيقول لو حبينا الرسول عليه الصلاه والسلام وتمنينا انه يزورنا في بيتنا ساطلب منه ان يضع يده الشريف على راسي ويدعو لي بمرافقته في الجنه، ولا ابالي بعد ذلك باي هم او فقر او مشكله.
هو ده
ولا ابالي بالدنيا.
الله، هو ده اللي قاله ربيعه لما النبي بيقول له سألني شيئا يا ربيعه، قال له اسالك مرافقتك في الجنه يا رسول الله. على فكره ربيعه ده السي في بتاعه انه كان رجل من اهل الصفه عنده 17 سنه مش لاقي ياكل ولا لاقي يشرب ولا عنده بيت ولا عنده زوج ولا عنده اي حد، فكان المتوقع ان النبي لما يقول له سألني شيئا يا ربيعه يقول له اسالك زوجه وبيت عايش فيه، انما قال له اسالك مرافقتك في الجنه يا رسول الله. قال او غير ذلك؟ قال هو ذاك. قال فاعني على نفسك بكثره السجود. شوف مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة محتاجة سجود، محتاجة نصلي ونسجد لربنا سبحانه وتعالى.
بديع أحمد بيقول لحضرتك أنا مستعد أن يشرفني الرسول عليه الصلاة والسلام منزلي، لأني بفضل الله أطيع ربي والحمد لله.
الله
ربنا يكرمك يعني ويعني وينفع بهم كلهم.
والله يا دكتور عمرو أقول لحضرتك حاجة، أقسم بالله العظيم أنا 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 عملت قبل كده رحلة إلى الدار الأخيرة قعدت 50 حلقة.
نعم.
كنت أرفع شعار دائما في كل حلقة أقول له دائما ما تنسوش الشعار دوت. والنبي الرجل لما سأل النبي عليه السلام كما في الصحيحين قال له يا رسول الله متى الساعة؟ قال له وماذا أعددت لها؟ كنت دائما أقول له كده ارفع الشعر ده وماذا أعددت لها؟ كل يوم يا دكتور عمرو اعمل طاعة ورميها ورا ظهرك.
نعم.
ما تبصلهاش. اعمل خير مش ارميه في البحر، لا ارميه ورا ظهرك. حضرتك عملت حلقة مثلا وأكرمت ناس في برنامج واحد من الناس وفرقت هم دوت وسكنت ده وجوزت ده وديت لي ده فلوس وديت ده أكله وأكرمت ناس كتيرة جدا، عملت الحلقة وبمجرد ما
تخلص الحلقة ربنا أكرمنا احنا كلنا ربنا بيكرمنا
ربنا بيستخدمك
الحمد لله.
إن الله إذا أحب عبدا استعمل. لما بتعملها بتعمل إيه؟ بتفتكر الحلقة اللي بعدها؟
نعم.
بتستعد اللي بعدها؟
هتقول لنا الحوض وكلمنا عن الحوض وهتقول لنا يعني يا ترى مين اللي هيشرب من الحوض عشان نختم الحوار
يا رب. عايز أقول حاجتين صغيرين يا دكتور عمرو. الحاجه الاولانيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وانا فرطكم يعني سابقكم الى الحوض، بيقول للامه بتاعته بيقول لهم ان امتي هعرفهم لان هم هيبقوا جايين يوم القيامه من كتر وضوءهم ومن كتر ما بيصلوا ومن كتر ما بيسجدوا لله سبحانه وتعالى، الوجه ده طالع منه نور والرجلين والايدين طالع منها نور، فبيقول انا عارفكم هعرف شكلكم وهسبقكم على الحوض، وانتوا حتى لو جيتوا ورايا انا هبقى عارف المؤمن من غير المؤمن واللي بيصلي من غير اللي ما بيصليش وهكذا. فبيقولوا انا سابقكم الى الحوض. الحوض ده شكله ايه يا دكتور عمرو؟ ورد حديث عجيب جدا طبعا. نعم. الحوض ده ورد فيه احاديث كثيره جدا، لكن انا هختار حديث واحد رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضي مسيره شهر.
نعم.
ادي الحوض يا دكتور عمرو، لو ركبت فرس سريع لا ينقطع ليل ولا نهار شهر كامل امشي من اول الحوض او اجري من اول الحوض اوصل اخره شهر كامل. الحوض ده ميته جايه منين؟ حاجه عجيبه، لا توصيلات بقى ولا مواسير ولا لا، الحوض ده جايه ميته من نهر مخصوص من انهار النبي في الجنه اسمه نهر الكوثر. نهر الكوثر ده فين؟
إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر.
بالظبط. فالكوثر ده نهر في اعلى درجات الجنه اللي هي ايه؟ اللي هي الوسيله.
نعم.
اللي هي الوسيله لدرجه النبي عليه الصلاه والسلام، دي درجه مخصوصه للنبي عليه الصلاه والسلام. طيب من اعلى الجنه لارض المحشر في توصيله، دي مش بتاعتنا احنا بقى، ده ربنا اللي بيقدرها. فميه الحوض جايه من الكوثر، والحوض مسيرته شهر كامل، وبعدين وصف المية بتاعته قال ماؤه أبيض من الثلج، وفي رواية أبيض من اللبن، وطعمه أحلى من العسل، كيزانه كنجوم السماء في اللمعان والجمال، وفي رواية أخرى وكيزانه بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة واحدة لا يظمأ بعدها أبدا. الله، فالنبي بيقول أنا هسبقكم على الحوض. والعجيب يا دكتور عمر أن النبي هيبقى واقف وعلى يمينه أبو بكر وعلى يساره عمر ومجموعة كبيرة جدا من الصحابة حواليه. فلما نتقدم كمؤمنين عشان نشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، كان ممكن النبي يوزع الأدوار عشان نخلص نخش الجنة. يعني بمعنى إيه؟ أبو بكر أنت اسق شوية، ويا عمر اسق شوية، ويا فلان اسق شوية. لا لا لا، النبي يقول لهم أنا اللي أسقيهم بنفسي. يسقينا كلنا، يسقي المؤمنين والمؤمنات، يسقي الناس اللي سجدوا لربنا، يسقي الناس الصادقين الأمناء المحترمين، يسأل الناس اللي بروا أمهم وأبوهم، يسأل الناس اللي عمرهم في حياتهم ما خانوا ولا غدروا ولا سرقوا ولا نصبوا ولا ارتشوا، يسأل الناس الطيبة اللي ما ابتدعوش في دين ربنا سبحانه وتعالى. فنيجي واحد واحد، النبي ياخدنا بالحضن صلى الله عليه وسلم ويسقينا. وبرضه عشان أقول لك يسقيك، اسأل نفسك برضه تستاهل تشرب اللي انت عملته كده؟ اقعد كده امسك ورقه وقلم كده واقعد اقول انا عملت كذا وعملت كذا وقصرت في كذا وكذا وعصيت ربنا في كذا وعملت خير في كذا وسويت كذا. اسال نفسك في المجمل توتال بتاعك ينفع تشرب؟ احسن الظن بالله، لكن برضو لازم يعني نقرب اكتر. ده حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وده ان شاء الله لما نيجي نتكلم عن رحله الدار الاخره ناخد فيه حلقه كامله بقى في وصف الحوض. الحاجه الاخيره عايز اختم بها الحوار ده جميل دوت، ان النبي مشتاق لنا. واحنا اخبرنا ايه؟ مشتاقين للنبي ولا لا؟ حديث عجيب جدا من اروع الاحاديث، حديث رواه احمد بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم اشد امتي، شوف اللفظ ده افعل تفضيل، اشد امتي لي حبا قوم يكونون بعدي، يود احدهم لو انه فقد اهله وماله وانه راني. الله. ويبقى السؤال دكتور عمرو بعد اذن حضرتك، واتمنى اني لو قدرنا نعمل تقرير للحلقة القادمة ان شاء الله، لو وقفت قدام النبي ولو وقفت قدام النبي لمدة دقيقة واحدة، حاجتين ارجوكم ترد بيهم، هتقولوا ايه للنبي صلى الله عليه وسلم، وايه الهدية اللي ممكن اقدمها للنبي صلى الله عليه وسلم. انا لما عملت الحكاية دي مرة في حلقة بكده، كان كل اللي تتصل بيا تقول لي والله من بكرة هلبس حجاب ودي هديتي للنبي، والتاني يقول لي والله من بكرة هصلي انا عمري ما صليت، هديتي للنبي عليه السلام. انا منتظر هدايا كبيره، والحلقه القادمه بعد اذن الدكتور عمرو نفتح اتصالات في اخر الحلقه
ان شاء الله،
ونسمع كلامكم جميل ونشوف
كلامكم جميل. وامل خلف في اللقاء.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسالك يا ربنا باسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسالك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت، ان تغفر ذنوبنا. يا رب اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. يا رب ارزقنا رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، ارزقنا رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارزقنا لقاء النبي على الحوض يا رب العالمين. اللهم كما حرمنا من لقاء النبي في الدنيا فلا تحرمنا من لقائه على الحوض. يا رب يا رب لا تحرمنا لقاء النبي المصطفى على الحوض. يا رب لا تحرمنا لقاء النبي، فلقد اشتاقت قلوبنا إليه، والله لقد اشتاقت قلوبنا إليه، والله لقد اشتاقت قلوبنا إليك يا رسول الله. اللهم يا رب العالمين، اللهم وفقنا لاتباع الحبيب المصطفى، اللهم وفقنا للسمع والطاعة يا رب العالمين، اللهم وفقنا لأن نكون من الأمة التي يتباهى بها النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. يا رب يا رب ألف بين قلوب المصريين، يا رب صب الخير على أهل مصر صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. يا رب نستغيث بك يا رب في هذه الليلة المباركة أن تغيث إخواننا وأحبابنا وأهلنا من أهل سوريا. يا رب أنت تعلم وأنت ترى ما يحدث لإخواننا من مذابح في كل لحظة يا رب العالمين، أغث إخواننا في سوريا. يا ربي إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم. يا رب تقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم وأمدهم بمدد من عندك وانصرهم على أعدائهم وعجل بنصرهم يا رب العالمين، ولا تزلهم لأحد أبدا. يا رب يا رب لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. ارزقني وإياكم صحبة النبي على الحوض، وارزقنا شربة هنيئة مريئة من حوضه الأنور لا نظمأ بعدها أبدا، وارزقنا صحبته في الفردوس الأعلى، وأتمنى لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة
ربنا الله. ربنا بك ويكرمك يا شيخ محمود، جزاك الله خير على ما تقول وما تقدم. ربنا ينفع بك دائما،
ربنا يبارك فيك دائما.